بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأول فلو اشتراه ومعه مال فللبائع لأن الجميع مال المولى فلا يدخل في بيع نفسه لعدم دلالته عليه إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع. كان الكلام في ملكية العبد وأن العبد يملك أو لا يملك. قلنا بأنه توجد أقوال ثلاثة. القول الأول قال بأنه يملك مطلقا. القول الأول كان أنه لا يملك مطلقا وهو الذي اختاره الماتن والشارح. القول الثالث أنه يملك مطلقا ولكنه محجور عليه. القول الثالث أو الثاني هو الأوسط الذي كان يقول بالتفصيل، وهذا التفصيل أيضا كانت فيه أقوال متعددة. فعلى القول الأول وهو المختار عند الماتني والشارح، وهو أن العبد لا يملك مطلقا، يعني لا توجد فيه صلاحية التملك. فلو بيع من قبل مولاه وكان تحت تصرفه مال، تحت تصرف العبد كان هناك مال يتصرف فيه كالبيت كالغرفة كالأثاث ونحو ذلك، فهل عندما يباع أيضا يكون المال الذي له ومتعلق بالعبد يكون للمشتري مع العبد، أو أن المال الذي كان للعبد يكون لمولاه يكون للبائع؟ افترضوا هذا العبد كان يذهب في الصباح إلى المساء، كان يشتغل وكان عنده مقدار من المال، وبنينا على أن العبد لا يملك، فهذا المال له نحو اختصاص بالعبد، مرتبط بالعبد لأنه هو الذي اكتسبه، هو الذي عمل وحصل على هذا المال. فعندما يباع هل يكون المبيع هو العبد والمال الذي للعبد، أو أن المبيع هو المال والعبد فقط وإلا المال فهو للبائع؟ يقول على القول الأول من الواضح بأن العبد يكون هو المبيع، وأما المال الذي كان للعبد فلا يدخل في المبيع إلا مع الشرط، إلا إذا اشترط المشتري على البائع أني أشتري هذا العبد مع المال الذي له، فإذا اشترط ذلك فإن المال الذي للعبد يكون للمشتري أيضا، يعني يكون المال داخلا في المبيع أيضا. ولكنه هنا توجد مسألة، وهي أنه هذا المال الذي مع العبد هل يشترط فيه أن تكون فيه شرائط المبيع أو لا يشترط؟ أنتم تعلمون من شرائط المبيع أن يكون معلوما، من شرائط المبيع أن يكون معلوما، العبد معلوم ولكن المال الذي معه ليس بمعلوم، فهل يشترط أيضا أن يكون المبيع المال الذي مع العبد معلوما أو لا يشترط ذلك أولا؟ أو أنه من الشرائط كما قرأنا في محله أن لا يكون ربويا، لأنه إذا كان اتحاد الجنس مع الشرائط التي ذكرت في محلها من المكيل والموزون يلزم أن يكون البيع بيعا ربويا وهو غير صحيح باطل، فهل يشترط أن لا يكون ربويا أو لا يشترط؟ يقول إذا اشترط المشتري مع المبيع أي العبد المال الذي للعبد لا بد أن تراعى شروط المبيع في ذلك المال. وعلى الأول يعني على القول بأن العبد لا توجد فيه صلاحية التملك، فلو اشتراه ومعه مال، يعني كان عنده مال اكتسبه من العمل او من اي طريق اخر، وكان مع العبد مال، فهذا المال للبائع، هذا المال للمولى وليس للمشتري. لماذا؟ لان الجميع يعني العبد وماله من مال هو ملك من؟ ملك المولى، ملك البائع. والآن المولى فقط باع العبد، فلا معنى لانتقال المال الذي للعبد إلى المشتري، لأن الجميع مال المولى، فلا يدخل ذلك المال الذي مع العبد، فلا يدخل ذلك المال في بيع نفس العبد. لماذا؟ لعدم دلالته عليه، لعدم دلالة بيع العبد على أنه بيع المال الذي معه، أيضا لعدم دلالة بيع العبد على أن المال أيضا مبيع، إلا بالشرط، إلا إذا فرض بأن المال المشتري اشترط أني أشتري هذا العبد مع ما معه من مالين، من آت، من غرفة، من إلى غير ذلك، إلا بالشرط. فيراعى فيه، أي في ذلك الذي معه من المال، يراعى في ذلك المال، يراعى فيه شروط المبيع. ما هي شروط المبيع؟ من بيانية، من كون المبيع معلوما لهما للبائع والمشتري، أو ما هو بحكم المعلوم كالمشاهدة كما تتذكرون فيما سبق، وسلامته، هذه مطوفة على من كونه، من على كونه، وسلامته من الربا. التفتوا جيدا، افترضوا ان المال الذي كان مع العبد هو 50 مثقال من الذهب او 50 مثقال من الفضة، افترضوا 50 مثقال من الذهب. الان الثمن الذي يريد ان يشتري المشتري هذا العبد بشرط هذا المال الذي معه، تارة من حيث الجنس متحد مع المال الذي مع العبد، واخرى مختلف من حيث الجنس مع المال الذي هو مع العبد. قلنا يوجد عندنا عبد ومعه مال، وهذا المال افترضوه 50 مثقال من الذهب او 50 مثقال من الفضة. هذا الثمن الذي يريد ان يدفعه المشتري بازاء هذا العبد المال الذي معه، تارة متحد مع المال الذي مع العبد، يعني فضة ايضا او ذهب هو، واخرى مختلف مع المال الذي هو مع العبد. مثلا افترضوا ان الذي كان مع العبد حنطة، وهو يريد ان يدفع ماذا؟ تمرا. مشتري يريد يدفع في الثمن تمرا، او يريد ان يدفع نقودا، ذهبا، درهما، دينارا ونحو ذلك. فهنا المال الذي مع العبد شيء، والثمن الذي يدفعه المشتري ماذا؟ شيء. في مثل هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة، فإنه هذا المال، هذا المال الذي يدفعه المشتري إذا كان مخالفا للمال الذي مع العبد فإنه يجوز شراؤه به. هسه سواء كان أقل من حيث القيمة، أكثر من حيث القيمة، مساوي من حيث القيمة، يعني افترض أنه يدفع 50 كيلو من الحنطة وهو معه 10 مثاقيل من الذهب. افترضوا أنت لو تقوم الحنطة تجد بأن قيمتها هو أقل من 10 مثاقيل من الذهب، وليس هذا مهم. المهم إذا كان المال أو الثمن الذي يدفعه المشتري إلى البائع في قبال العبد، والمال الذي مع العبد مخالفا من حيث الجنس مع المال الذي مع العبد، فهنا لا إشكال ولا شبهة في صحة البيع. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه اختلاف جنس، فلا يتحقق ربا، لأنه البيع الربوي متى يتحقق؟ بشرطين: اتحاد الجنس، وأن يكون من المكيل أو الموزون. وهنا في المقام يوجد اتحاد في الجنس أو لا يوجد؟ لا يوجد. فسواء كان الثمن من حيث القيمة أعلى أو كان أقل أو كان مساوي، فالبيع صحيح. الصورة الثانية أن يفترض أن الثمن الذي يريد أن يدفعه المشتري متحد من حيث الجنس مع المال الذي مع العبد، يعني هنا ذهب وهنا ذهب. سيفترض الموجود مع العبد أي مقدار؟ 10 مثاقيل من الذهب. هذا الثمن الذي يريد أن يدفعه يقول لابد أن يكون أي مقدار؟ أكثر من 10. لماذا أكثر من 10؟ لأنه إذا دفع 10 هذا معناه أنه حصل ماذا؟ اتحاد في الجنس، اتحاد في الجنس، وأكو زيادة ونقيض، لأنه هذا دفع 10 مثاقيل وأخذ في قبالها 10 مثاقيل وزيادة وهو العقد. أو افترض أنه كان معه 50 كيلو من الحنطة، هذا يريد أن يدفع ثمن 50 كيلو ماذا؟ من الحنطة. هذا معناه اتحاد في الجنس ومن المتين والموزون، فهذا دفع شيء وهو 50 كيلو من الحنطة وأخذ 50 كيلو من الحنطة وزيادة وهو العرض. ومن هنا فلا بد أن يكون الثمن أكثر ماذا؟ من المال الذي في ذمة العبد أو من المال الذي مع العبد. إذا مع اختلاف الجنس لا نشترط الزيادة في الثمن، أما مع اتحاد الجنس فلا بد أن يكون الثمن أزيد من المال الذي مع العبد. فلهذا قال بلي لا، إذا اشترط بلي، إذا اشترط قبل ما تجون جنابكم متكلمين في المسألة، وهو أنه إذا كان العبد تارة له مال، كان له مال واشترط المشتري أن يكون المال لي مع العبد، فالآن الثمن الذي يريد أن يدفعه بإزاء العبد والمال ما هو؟ تارة متحد الجنس وأخرى مختلف الجنس. إذا كان مختلف الجنس مع الزائد أقل مساوي لا يؤثر، أما إذا كان متحد الجنس فلا بد أن يكون الثمن أزيد. قال من كونه، قال من كونه وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه. هذا ضمير جنسه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المال الذي مع العبد. يعني إن تارة يا إما أن يكون الثمن مخالفا لجنس المال الذي هو مع البيع مع المبيع مع العاب، مخالفا لجنسه الربوي. مراد من الربوي هنا يعني ما يمكن ان يقع فيه الربا، يعني يكون من المكيل والموزو، وكل ليس كل جنس يمكن ان يقع فيه الربا، وانما الذي يمكن ان يقع فيه الربا هو ماذا؟ ها؟ وكم مطلق اتحاد الجنس ينشئ لنا معاملة ربوية بيع ربوي، وإنما اتحاد الجنس مع ماذا؟ مع كونه أي المبيع مكيلا أو موزونا. وكتذكرون قلنا إذا كان معدودا فإنه لا يكون جنسا ربويا. قال مخالفا لجنسه الربوي، أو أما إذا كان موافقا لجنسه الربوي فلا بد أن يكون الثمن زائدا على المال الذي مع العبد. واضح المطلب؟ فلهذا يدور الأمر إما أن الثمن أزيد من المال الذي مع العبد، أو لا بد أن يكون مخالفا لجنسه. فلهذا في الحاشية رقم 5 آخر الحاشية يقول فيجب إما أن يكون الثمن أزيد من المال الذي مع العبد، أو مخالفا في جنسه، أو زائدا عليه. ثم من المسائل التي ستأتي إن شاء الله تعالى عليه في بيع الصرف، هناك بيع الأثمان بالأثمان، يعني بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، سيأتي بحثها هناك. لكي يكون البيع صحيحا، التفتوا جيدا، لا بد أن يحصل التقابض في المجلس، بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا، هذا من الشرائط. أما إذا لم يحصل التقابض فإنه يكون فيه التأمل. فلهذا قال التفتوا من كونه معلوما لهما ومن سلامته وقضي مو وقبضها وقضي مقابل الربوي في المجلس لابد ان يتحقق التقابض في نفس المجلس كما سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى في بيع الفار وغيرها من الشرائط التي ذكرت في المبيع. نقطة مسألة جديدة، ولو جعل العبد لغيره جعلا على شراء، عبد كان تحت مولى كان مملوكا لمولى وذاك المولى مولى يحمله ما لا يطيق يؤذيه كثيرا غير متدين غير ملتزم بالأحكام الشرعية كما هو متعارف مثلا كان في تلك الأزمنة، عبد كان مضيق عليه من قبل مولى، هذا العبد يقول من اشتراني أعطيه ألف درهم، فقط يريد أن يتخلص من هذا المولى الظالم الذي يظلمه فيجعل جعلا، إن شاء الله سيأتي في باب الجعالة بأنه من وجد ضالتي فله علي كذا باب الجعال، هذا يقول من اشتراني من هذا المولى وخلصني منه أعطيه ألف درهم، فهل هذه الجعالة لازمة تؤثر أثرها أو لا تؤثر؟ يعني إذا جاء شخص زيد واشترى هذا العبد فهل يستحق ألف درهم على هذا العبد أو لا يستحق؟ فلهذا قال ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم، لا يكون ذلك الجعل لازما. لماذا؟ أولا لعدم صحة تصرفه بالحجر، هذا إذا قلنا أنه مالك صحيح مالك ولكنه يستطيع أن يتصرف الآن وهو مملوك لهذا المولى، يستطيع أن يتصرف بلا إذن أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، وهذا تصرف في المال. هذا إذا فرضنا أنه ماذا؟ مالك ولكنه محجور عليه. وثانيا أننا قلنا فيما سبق أن العبد يملك أو لا يملك، أن العبد لا يملك، قال لعدم صحة تصرفه بالحاج، هذا إذا قلنا بتملكه. وعدم الملك كما هو واضح وقيل يلزم، متى يلزم؟ يقول وقيل يلزم إن كان له مال بناء على القول بملكه، إلا أن الشارح يقول وهذا القول ضعيف وهو ضعيف. ما هو وجه الضعف؟ وجه الضعف لوجهين، أولا أنه لا يملك، وثانيا على فرض أنه يملك لا يحق له أن يتصرف لأنه محجور عليه ويجب على البائع. أنا أبين فنكتة هنا الإخوة يكون واضحة في أذهانهم، جملة من هذه المسائل التي قرأناها، يعني هذه المسائل التي هي خارجة عن محل الابتلاء في اعتقادي على قسمين، قسم منها أنه لا يحقق الابتلاء بس من قبيل أحكام البيع، أحكام البيع طبعا أحكام البيع يوجد بها ابتلاء، مو لأنه لا يوجد بها ابتلاء ولكنه الابتلاء بها يوم على يوم يقل في زماننا الحاضر وفي ظروفنا المعاشة والمعاصرة لنا، ولا مو انه لا يوجد ابتلاء، كثير من القرى الى الان تعيش على البيع وما يرتبط بالبيع. القسم الثاني من قبيل احكام الاماء الاماء والعبيد ونحو ذلك من الاحكام التي تذكر، يذكر بعض الاخوة انه ما الضرورة لقراءة هذه المطالب مع انه لا توجد عندنا في ظروفنا المعاصرة ما هو محل ابتلاء. انا اتذكر بانه عندما كنا نقرأ هذه الكتب ايام كنا في العراق، كنا عادة لا نقرأ كتاب الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نقرأ كتاب الديات ولا نقرأ كتاب الحدود، عندما كنا نقول لماذا كان يقول ليست محل الابتلاء، بل نجد ان بعض الفقهاء قدس الله اسرارهم اساسا حذفوا هذه الابواب من رسائلهم عملية. بعض الرسائل العملية الآن لو تنظرون إليها لا تجدون فيها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبحاث الجهاد الابتدائي الدفاعي أبدا. لماذا؟ لأنها لم تكن محل الابتلاء، فلهذا الطالب كان ينشأ وهو خال الذهن عن هذه المطالب، ولكنه شاءت الأقدار وشاء الحق سبحانه وتعالى أن تنتصر الثورة الإسلامية في إيران. والآن نجد أن من أهم الأبواب التي نحتاج إليها هي أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بأقسامه والحدود والسياد. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى بيوت المراجع تجدون أن الاستفتاءات خصوصا من المحاكم في الأعم المغلب مرتبطة بهذه الأبواب. لماذا؟ لأنها لم تنقح حق التنقيح لا في الكتب الاستدلالية ولا في الرسائل العملية. ما توجد فيها فتاوى واضح. ملتفتين للنكتة؟ فيما يرتبط بالإماء والعبيد صحيح الآن لا يوجد بها ابتلاء، ولكنه من قال أنه إلى الأبد أنه لا يوجد بها ابتلاء آخر؟ من أين تفرضون هذا البر؟ لعله الإسلام يقوى إلى حد يستطيع أن يبدأ فروبا ابتدائية كما هو الحق، خلافا لمن يقول بأنه الجهاد الابتدائي لا يجوز في زمن الغيبة. لا جائز في زمن الغيبة إذا كان الإسلام قويا بدرجة يستطيع أن يدخل في حرب ويأثر كفار، وهذه المسائل كلها ستكون عملية. ونحن في الحوزات العلمية نريد تربية مجتهدين، وهذا المجتهدين لابد أن يكون قادرا في أي لحظة أن يجيب على أي مسألة نحتاج إليه. أنتم لا تنظروا إلى ظرفنا الحاضر وهو 10 سنوات و20 سنة و30 سنة و50 سنة أو 100 سنة. هذه المسائل لابد أن تنقح تنقيحا جيدا. بس الآن ما لها ابتلاء عملي، بكرة سيكون لها ابتلاء عملي كما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والدية. أنا فيما سبق عندما أقول تبحث هذه الأبحاث كنت أرى النقص في أن هذه الأبحاث على حساب أبحاث أخرى، فليست دعوتي إلى حل في هذه الأبحاث، وإنما دعوتي إلى أنه كما تبحث هذه الأبحاث لابد أن تبحث تلك الأبحاث التي نحتاجها. وكم فرق بين أن نقول أنه لابد أن نحذف هذه الأبحاث، وبين أن نقول أنه بالإضافة إلى هذه الأبحاث لابد أن ندخل في الحوزات العلمية أبحاث جديدة لها مثال أكثر بواقعنا المعاصر. إذن لا بأس للطالب ولو في دورة واحدة أن يقف على أحكام الإماء والعبيد حتى لا يكون خالي الذهن من هذه المسائل. وأنتم تعلمون أكثر من دورة طالب لا يقرأ، لأنه فقط يقرأ هذه المطالب في اللمعة وشرح اللمعة، وإلا في المكاتب خب لا يوجد إلا إذا قرأنا الشرائع أيضا، وإلا إذا حذفنا الشرائع وقرأنا افترضوا فدرسالة عملية أخرى بدلا للشرائع. فالطالب لا يقف على هذه الأحكام مطلقا إلا في دورة واحدة. ومن المفيد جدا أن الطالب أن يقرأ هذه الأبحاث ولو في دورة واحدة لكي يكون مأنوسا بالأحكام بالإصطلاحات، حتى عندما يقرأ الكتب الفقهية المفصلة وتأتي هذه الإصطلاحات والكلمات والألفاظ يكون على بينة عما هو المراد منها. على أي الأحوال قال: ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها. الآن أمة ويريد أن يبيعها هذا البائع، فماذا هو حكم البائع وما هو حكم المشتري؟ هنا توجد صور متعددة. الصورة الأولى أن البائع كان قد وطأ هذه الأمة بالملك، كانت مملوكة له، وقد قلنا فيما سبق بأنه الوطء والنكاح من خلال علاقة الملكية يجوز أو لا يجوز؟ نعم جائز. هذا البائع الذي كان قد وطأ هذه الأمة بالملك الآن يريد أن يبيعها، فهل يجب عليه أن يستبرئ رحمها ويعلم أنه لا يوجد شيء منه في رحمها أو لا يجب؟ نقول نعم يجب على البائع إن كان قد وطأ الأمة قبل البيع، يجب عليه استبراء رحمها قبل بيعها، وإن كان حين الوطء يعزله، يعني أنه لا يدخل المنية في رحمها، يعزل ذلك عند الإنزال يعزل ذلك، ولكنه يجب عليه الاستبراء أو لا يجب؟ يقولون يجب. فهذا الحكم عندما نقول حكم تعبدي ليس مرادنا أنه فقط لكذا وكذا، وإنما لوجود حالات أن الإنسان وإن كان في كثير من الأحيان يعدل، ولكنه بعض الأحيان يحصل اشتباك، وهو قد تعلق في رحم المرأة شيء من ماء هذا الرجل ولكنه هو لا يعلم. إذا سدا لهذا الباب ولو لهذا الاحتمال الضعيف، الشارع ماذا أوجب؟ أوجب على البائع استبراء رحمها قبل البيع. وهذه الأمة إما ممن تحير وإما لا تحير، فإن كانت ممن تحير فيستبرئها بحيضة واحدة، فإذا حاضت بعد ذلك يجوز بيعها. هذا معناه لأنه في الأعم الأغلب المحامل لا تحيض في الأعم الأغلب، وإلا بعض الأحيان الحامل قد تحيض أيضا، ولكن في الأعم الأغلب الحامل لا تحيض. فإذا حاضت نستكشف أنه لا يوجد شيء، لا يوجد حمل في رحمها في بطنها. وأخرى أن المرأة أم لا تحيض ولكنه هي في سن من تحيض، يعني ليست يائسة، ليست صغيرة، هذه يستبرأ رحمها، يستبرأ رحمها ب45 يوما. التفتوا جيدا، حتى هنا بحث، هذا البحث أنا أبين للإخوة عشان عندما نذكر بعض القضايا هنا الجديدة، هذا لا يتبادر إلى ذهن أننا نتبنى هذه القضايا، ولكن نذكر هذه القضايا بعنوان الاحتمال. نقلي من الخارج أنه بعض الطلبة ناقل عني بأنه فلان يقول بأنه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مرتبطة بالزمان القديم، ما مرتبطة بزماننا الحالي. تذكرون فد وقت احنا ذكرنا هنا نظرية الشرائط، قلنا بأنه الأحكام تابعة ماذا، أو الموضوعات تابعة للشرائط فتتغير بتغير الشرائط. هستبين لك الأخ اللي سامع الكاسيت أو حاضر الدرس ما أدري، ناقل بأنه ويش مفتهم من المطلب، ثم احنا اولا فهمه كان خطأ، وثانيا انه لم نبين المطلب على نحو قبول لهذا المطلب. قلنا توجد نظرية في مقابل هذه النظرية تدعي هذا المعنى. انا عندما ابين اتجاهات اريد انه الطالب يعلم ان القضية ليست من المسلمات، وانما يوجد طبعا في فقه هذا الذي اريد الان ابين من المسلمات. الان لقائل انه قال هذا القول وهو انه استبراء الرحم لاي شيء، حتى نعرف انها غير حم، اكو شيء اخر؟ وبهذا يمكن انه بالاجهزة الحديثة من خلال تحليل معرفته او لا يمكن؟ يمكن. فهل مع ذلك يجب او لا يجب؟ قد يقول قائل كما هو المشهور كما هو الاجماع عليه انه يجب. لماذا؟ لانه حكم تعبدي من قبيل صلاة المغرب 3 ركعات. يقول له بابا انا اصلي 6 ركعات ثواب اكثر، يقول لا انا 3 ركعات. يقول له بابا اصلي 3 ركعات صلاة المغرب 3 ركعات اصليها. الصلاة قربان كل تقيين، فالصلاة قربان كل تقيين اصلي 33. يقول له انا اريد منك ماذا؟ 3 ركعات. انا اريد منك الوضوء بالكيفية المخصوصة. يقول اغسل لك كل البدن، اطلت فتغسل من ذاك اللي يعجبك. يقول لا مو كافي، انا اريد تغسل عيشك. بتعبير الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، لو كان دين الله يصاب بالعقول، ما من الدين يعني الفروع يعني الامور التعبدية، لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهره. اذا كان البناء بالعقل، هو انت تريد التنظيف للظاهر ولا للباطن؟ هو الذي يتوسخ ما هو ظاهر الرجل وباطن الرجل؟ لابد عند الوضوء ان تغسل عين او تمسح عين، باطن الرجل مو ظاهر. قول يقول هكذا مو قول اجماع علمائنا هذا، لكن ذاك الاحتمال اذا احتمله شخص كيف ندفعه؟ هذا الدفع كافي غير كافي؟ على اي نحو قال ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها، ولكن هذا إن كان قد وطأ البائع تلك الأمة، وإن كان حين الوضع يعزل ماءه عنها. حتى إما يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض فعلا، او يستبرئها بمضي 45 يوما في من لا تحيض، ولكن وهي في سن من تحيض، يعني لم تكن يائسة لم تكن صغيرة ولكنه مريضة لا يوجد فيها لا يوجد عندها حيض الا كل 6 أشهر مرة مثلا. ويجب على المشتري ايضا استبراؤها. طب هذا حكم من؟ حكم البائع. حكم المشتري ماذا؟ يقول اذا اشتراها ايضا لابد ان يستبرئ رحمه. ان نتكلم في حكم المشتري. حكم البائع كما بينا انه يجب عليه الاستبراء. حكم المشتري ايضا يجب عليه الاستبراء. يعني عندما يأخذ هذه الأمانة يشتري هذه الأمانة يجب عليه أن يستبرئ رحمها بالتفصيل الذي تقدم، إلا في حالة واحدة وهو أن يحصل له اطمئنان أن البائع قد استبرأ رحمها. أما إذا شك أن البائع قد استبرأ رحمها أو لا فيجب عليه هو أي المشتري أن يستبرئ رحمها. فلهذا قال ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، يعني أن البائع قد استبرأ رحمها. خب ما هو المراد من الثقة؟ التفتوا جيدا، مراد من الثقة يعني العادل، المصطلح الشرعي لو مراد من الثقة يعني أن يكون صادقا في القول وإن كان فاسقا من جهات أخرى. تعلمون فيما سبق قلنا حجية خبر الثقة يعني أن يكون صادقا من حيث القول وإن كان فاسقا من جهات أخرى، يشرب الخمر ولكنه نعلم أنه صادق من حيث القول لا يكذب، يعني أن تكون له عدالة بهذا المقدار وهو أنه لا يكذب متعمدا، هذه نسميه الثقة. هنا عندما يقول إلا أن يخبره الثقة مراد من الثقة ما هو؟ مراد من الثقة يعني الثقة الاصطلاحي، لو مراد من الثقة يعني العادل. يقول الشارح والمراد بالثقة العادل، يعني إلا أن يخبره العادل أن الأمة قد استبرئ رحمها. وإنما إذا كان مراده من الثقة العدل ماذا عبر بعبارة الثقة ولم يقل إلا أن يخبره العدل بالاستبراء؟ يقول باعتبار أن الرواية وردت بهذا المضمون، وإنما عبر بهذا التعبير يعني الثقة تبعا للرواية، مع احتمال أن الثقة الاصطلاحي أيضا يكون ماذا كافيا، لا نشترط أن يكون المخبر عادلا، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره. وفي حكم إخباره له بالاستبراء، إخباره أي البائع أو ذلك العادل أو الثقة بعدم وطئها، البائع العادل افترض أن البائع كان عدلا أخبره أني لم أطأها، لم يحصل لي لم يتحقق هناك وطئ، يقول أيضا لا يجب عليه الاستبراء، لا يجب على المشتري الاستبراء. إذن أولا إذا كان المشتري قد استبرأ رحمها فلا يجب على، إذا كان البائع قد استبرأ رحمها فلا يجب على المشتري. ثانيا إذا كان البائع امرأة أيضا يجب الاستبراء ولا يجب الاستبراء على المشتري؟ ها؟ لا يجب. لماذا لا يجب الاستبراء على المشتري؟ بلي أحسن. قال أو تكون تلك الأمة لامرأة. تقول يوجد احتمال أن هذه الامرأة حللت هذه الأمة ماذا؟ لرجل، فلعله هذه الأمة حامل من ذلك الرجل الذي حللت له تلك الأمة. يقول النص مطلق، قال إذا كانت الأمة المبيعة لامرأة فلا يجب الاستبراء، وإن كان يحتمل أن هذه المرأة البائعة لهذه الأمة حللت هذه الأمة لرجلين. بل حتى لو علمنا كما سيقول بعد ذلك، بل حتى لو علمنا أن هذه الأمة كانت قبل ساعتين لرجل وباعها لمن؟ لامرأة، والآن أنا أشتري هذه الأمة ممن؟ من هذه المرأة، أيضا لا يجب الاستبراء. لو علمت
ما يجب الاستبراء. تقول لماذا؟ يقول حكم تعبد. ماكو علة يقول لو ذكرت علة كنا نعمل. هذه احنا استنبطناها ولا ما نعلم احتمال قوي. يقول وهي المناسبة ايضا ان الشارع انما اوجب الاستبراء لاي شيء للحمد، ولكن نص على ذلك او لا لم ينص على ذلك. فاذا قلت اخر لهذه العلة يقول هذه علة مستنبطة وليست علة منصوصة. فاذا صارت علة مستنبطة بعد تكون من القياس. يبلي هذا اللي يقول في المقدمة انه التفتوا بانه تقول لي لماذا يقول تعبد مولا مثل صلاة الركعة ثلاث ركعة، صلاة الصبح ركعتان وصلاة المغرب ثلاث ركعة، لماذا؟ انا ايش مدري اللي انا ادري ان الشارع اراد مني ركعتين واراد مني ثلاث ركعات واراد مني في السفر كذا وفي الحضر كذا. واضح المطلب؟ فلهذا قال او تكون لامرأة وان امكن تحليلها هذه الامة لرجل لاطلاق النص، لان النص مطلق يقول اذا اشتريتها من امرأة فلا يجب استبراؤها ولا يلحق بها العنين. حتى افترضوا ان البائع كان رجل ولكنه تعلم انه عنين، تعلم انه مجبوب، يستطيع ان يطأها او لا يستطيع، يجب الاستبراء او لا يجب الاستبراء؟ يقول نعم يجب الاستبراء، لان الدليل دل على انه اذا اشتريت من امرأة لا يجب الاستبراء، اما اذا اشتريت من رجل فانه يجب الاستبراء. ولا يلحق بالمرأة التي هي المالكة العنين والمجبوب والصغير. افترضوا ان المالكة هو طفل صغير 8 سنوات عمره، هذا يستطيع ان يطأها او لا يستطيع؟ لا يستطيع ان يطأها. يقول ايضا يجب الاستبراء. والصغير الذي لا يمكن في حقه الواطأ. تقول اخر هذه العلة موجودة؟ يقول ليست علة منصوصة. وان شارك، شارك يعني العنين والمجموم والصغير يعني هؤلاء المذكورات، وان شارك فيما ظن كونه علة، وان كانت العلة ماذا؟ مشتركة بينهم جميعا وهو عدم الواطأ. لماذا في المرأة لا يجب اذا كان البائع هي المرأة لا يجب الاستبراء؟ لانه لا يوجد احتمال الواطأ. في المجبوب والعنين والصغير ايضا لا يوجد احتمال الواطأ، ولكن يقول فيما ظن كونه علة. يعني هذه علة منصوصة لو علة مستنبطة؟ مستنبطة احنا استنبطناها، والا الشارع لم ينص، لم يقل انما اوجبت الاستبراء للواطأ، ولم اوجب الاستبراء في المرأة لعدم الواطأ، حتى نقول علة منصوصة وهذه العلة المنصوصة نعمل بها. قال وان شارك هؤلاء فيما ظن كونه علة، لماذا؟ لبطلان القياس. وقد يجعل هسه طريقة، وهو انه انت هذه الامة تريد ان تشتري هذه من الحيل الشرعية، تريد ان تشتري هذه الامة وهي لمن؟ وهي لرجل، ولا تعلم انه استبرأها لم يستبرئها، وهذه الليلة هذا المشتري يريد ان يقع على هذه الامة. اكو طريقة ولا يوجد طريق؟ يقول بلي يوجد الطريق، وهو انه هذه الامة التي اشتراها من الرجل يبيعها على امرأة ثم يشتريها ماذا؟ من هنا تفهم، من هنا تفهم، طبعا انا ما اريد ابينه، لكن من هنا تفهم عندما تجوز مثل هذه المسائل هذا معناه يصير الشرع لعب، يعني يمكن ان تلعب على الشارع كما تشاء، مع ان الشارع عندما بين احكامه لم يبينها اعتباطا، وإنما بينها لمصالح واقعية لأمور مرتبطة بتنظيم الحياة. أما هذه بعد بينك وبين الله، هذه الأمور مرتبطة بتنظيم الحياة بعد؟ هذه يمكن لوجدان سليم يقبل مثل هذا الحكم، وهو أنه إذا اشتريت من الرجل مباشرة فلا يجوز أن تطأ هذه الليلة، بعها على زوجتك او على واحدة من قريباتك ثم اشتريها بعد نصف في نفس الان، اشتريها مرة اخرى الان طعها كل محظورة. إذا قلت أقرضك 100 دينار ب110 بعد شهر حلال أو حرام؟ قرضت 100 دينار ب110 دنانير بعد شهر حلال أو حرام؟ ها؟ قرض بعد، والقرض فيه زيادة، حرام لو مو حلال؟ قطعا هو الربا، هذا أوضح مصادق الربا. بدل أن تقول أقرضتك قل بعتك 100 دينار ب110 حلال أو حرام؟ ها؟ حلال أو حرام؟ حلال، لأنه اتحاد جنس موجود، ولكن من المكيني والموزون، لو مو من المكيني والموزون، وفي حرمة البيع الربوي نحتاج شرطين: اتحاد الجنس والمكيني والموزون. والدينار من المكيني والموزون؟ لا. أنت تستطيع أن تقبل أن الشارع بمجرد أن تقول أقرضت يحرم، وعندما تقول بعت يحل، تشتري، لا تستطيع أن تقبل؟ بلي؟ لا لا لا، هذا ما بيع الصرف ذاك. أقرض بيع، بيع بالشهر، أبيعك 100 دينار بعد شهر ب110 دينار. يجوز أو لا يجوز؟ على المبنى يجوز. أنت تستطيع أن تقبل أن الشارع هذا يستوعبه، أو أن الشارع بمجرد أن تغير اللفظ من أقرضت إلى ماذا؟ إلى بعته. هذه الهوسة، وأنه ربا، وأنه من أكله أشد من 70 زنية، وأنه وأنه وأنه، بمجرد مولانا من قولك أقرضت إلى بعته صار حلال وطيب وطاهر وانتهت القضية. هكذا التفتوا لها النكات، هذه اللي لابد أن يقف عليها الإنسان. هذه التعبدات نتيجته وين توصلنا؟ توصلنا إلى هذه، وهي: وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها من تلك المرأة وسيلة إلى إسقاط الاستبراء نظرا إلى إطلاق النص، لأن النص قال إذا اشتريت من امرأتين، التفتوا جيدا، فلا يجب استبراء رحمها، والرواية مطلقة أعم من أن تكون قبل ساعة هذه الأمة لرجلين أو لا تكون لرجلين. تقول آخر مولانا العلة الواقع، وهذا قبل ساعة كانت عند ذلك الرجل، لعله وضعها قبل ساعة. يقول من غير التفات لا نهتم إلى التعليل. لماذا؟ لأن ذلك التعليل ليست علة منصوصة، وإنما هي علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا قيمة لها. من غير التفات، يعني نهمل، من غير التفات إلى التعليل، يعني عدم الواقع، بالأمن، هذا بيان التعليل، بيان العلة، بالأمن من وطئها، لأنها، هذه ضمير يعود على العلة المستفاد من التعليل، لأن العلة ليست منصوصة حتى نقول بأنه ماذا، ندور مدار العلة من قبيل الإسكار مثلا. فإن قلت آخر هذه علة مستنبطة موجودة، يقول العلة المستنبطة مفيدة ولكنه لا تؤثر شيئا لأنها قياس. ومنع العلة المستنبطة وإن كانت تلك العلة المستنبطة مناسبة للمقام، يعني العقل يقبلها ولكنه لأنه لم ينص عليها في كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فلا يمكن أن نعتمد عليها. فالنتيجة يمكن أن نقوم بهذه الحيلة الشرعية، وهو أن الأمة التي للرجل نبيعها على المرأة ثم نشتريها من المرأة فلا يجب الاستبراء، فيجوز الوقوع عليها في نفس تلك الساعة. أو تكون يائسة، إما أن تكون الأمة لامرأة، أو أن تكون نفس الأمة ماذا؟ يائسة، يعني ليست ممن تحيض، فإنه أيضا لا يجب الاستبراء. أو تكون يائسة، أو تكون صغيرة، أو تكون حائضة. الآن تشتريها وهي حائض، والحيض قلنا بأنه في الأعم الأغلب علامة على عدم وجود الحامل، أو حائضا، نعم في زمان الحيض لا يجوز ذلك، من باب أنه لا يجوز الاقتراب في زمان الحيض، أو حائضا إلا زمان حيضها، وإن بقي من ذلك الحيض لحظة واحدة أيضا يكون كافيا. واستبراء الحامل يأتي، والحمد لله رب العالمين.